بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفة اليوم التي نتحدث عنها في هذه الحلقة هي صفة العالمية في التفكير والسلوك. كما نعلم جميعنا أن ثورة الإمام المهدي عليه السلام هي ثورة عالمية بكل ما للكلمة من معنى. يكفينا الحديث المتواتر المتكرر في الروايات في كتب الحديث بأن الإمام يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. يعني حركة الإمام حركة عالمية، حركة تشمل كل الأرض وليس بلد محدد أو وطن محدد أو قومية محددة أو جنسية محددة. حركة الإمام عليه السلام لا تستثني أحدا، لا تستثني أحدا كما كان، لا تستثني أحدا من قومية أو جنسية أو مكان محدد. يعني بكل هذه الاختلافات الموجودة، مثلا غني فقير، شرق الأرض غرب الأرض، شمال الأرض جنوب الأرض، لا يوجد استثناء في حركة الإمام. يعني حركة الإمام حركة تشمل كل الكرة الأرضية. إذن هذه الحركة التي تريد أن تملأ الأرض بالأمن والسعادة والقسط والعدل، هذه الحركة يجب أن نتعامل معها نحن كمنتظرين بهذه النظرة. يعني المنتظر ينبغي أن يكون في حركته، في انتظاره، في مراقبته للإمام، في أمله بالالتحاق بالإمام، على مبنى أن حركة الإمام عليه السلام إنما هي حركة عالمية، ثورة عالمية تشمل كل الأرض، تشمل الأسود والأبيض، الغني والفقير، تشمل الآسيوي والأفريقي والأوروبي والأمريكي، تشمل العربي والأعجمي. لا يوجد هناك استثناء في امتداد حركة الإمام ووصول صوت الإمام عليه السلام إلى كل هذه الطبقات وكل هذه الاختلافات. إذن لابد أن يكون المنتظر لهكذا قائد، للقائد العالمي لابد أن يكون كذلك. طبعا نحن عندما نرجع أيضا كما هي العادة، عندما نرجع إلى الأنبياء، إلى الأوصياء، إلى أصحابهم، نجد أن الأصحاب كانوا هكذا. يعني أصحاب الأنبياء، أصحاب الأوصياء كانوا ينظرون نظرة عالمية، لم يتقوقعوا بإطار محدد، بجنسية محددة، بأرض، ببلد، بقومية، بنسب، بعشيرة. كانت نظرتهم نظرة عالمية. طبعا نحن الآن نتحدث كعقائد، نتحدث كدين. في الواقع في مسألة الدين وفي مسألة العقيدة، الحرية بمعنى الإنسان أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى وأن لا يجعل هنالك قيد يقيد الإنسان للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قيودنا وأهم القيود هي مسألة التعصب، ومسألة التعصب الوطني، القومي، العرقي، العشائري، الأسري، المناطقي، الحزبي، المؤسساتي. هذا التعصب يمنع الإنسان من أن يكون عالميا كما هو قائده الذي المفروض أنه ينتظره. ولذلك أولئك الذين تعاملوا مع الأنبياء كأصحاب، كأنصار، كحواريين، تعاملوا مع أهل البيت عليهم السلام لم يتأثروا مطلقا بهذا الجو، يعني لم يتأثروا بجو عشيرة، لم يتأثروا بجو الوطن، لم يتأثروا بجو القومية. طبعا هذا الكلام في بعض الأحيان في زماننا يصبح كفريات بكل صراحة، لأن اليوم عنوان الوطن، عنوان القومية، القومية العربية، العروبة وأمثال ذلك، اليوم مو بس بهذه السهولة أن تأتي وتقول أن عنوان الوطن كعقائد كدين هو عنوان ليس مقدس بهذا المعنى. نحن نعلم بكل بساطة الآن أن الإنسان عندما يموت ويذهب إلى القبر، طيب هل عندما يذهب الإنسان إلى القبر ويقال له مثلا، هل هناك سؤال في القبر مثلا ما هو وطنك؟ فإذا كان الوطن مثلا عربيا يقول له تفضل إلى الجنة لأنك عربي، أو إذا كان أعجمي يقال له تفضل إلى الجنة لأنك أعجمي، أو إلى النار لأنك أعجمي، أو يظهر الإنسان جنسيته مثلا حصل على جنسية من دولة مهمة أوروبية أو غربية، وهاي دولة مو كل واحد يحصل على جنسيتها، أو دولة خليجية أو دولة شرقية غربية. هذه المفاهيم مع الأسف دخلت إلى ديننا، وبكل صراحة يعني كما يعبر العلماء هي من الإسرائيليات. طبعا أنا أقصد هذا المفهوم، وإلا هي تطلق على الروايات التي هي دخيلة على الدين. هذا المفهوم في الواقع اليوم من المفاهيم التي تقف أمام عنوان الانتظار. أنا في تصوري يعني المنتظر الحقيقي هو من يكون عالميا في التفكير كما هو قائده الذي ينتظره، وكما في الروايات، كما في الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، وليس بأمور فقط بلد أو فقط قومية أو فقط مثلا منطقة أو محافظة أو قضاء أو مدينة أو ضيعة أو قرية أو عشيرة. مسألة الاهتمام بأمور المسلمين. لذلك كما ورد في بعض الروايات أن أنصار الإمام عليه السلام من كل مكان يأتون، ليس من منطقة محددة، ليس هم فقط من العرب أو فقط من العجم، كما ورد في بعض الروايات يقول فيجمعهم الله له، يعني للإمام، على غير ميعاد. يأتون من أطراف العالم على غير ميعاد، إذن هم يمتلكون ألسنة مختلفة، قوميات مختلفة، لا ينتمون إلى وطن محدد. هذا أمر جدا مهم. في رواية أخرى يقول والرجل والرجلان والثلاثة من كل قبيلة، ليس هناك قبائل تأتي كما في ثورة الإمام الحسين في يوم العاشر، لم تأتي القبائل إلى كربلاء. هل وجدنا عشيرة في أرض كربلاء تنصر الإمام الحسين؟ وجدنا أفراد مختلفين من قبائل مختلفة، من جنسيات مختلفة، من أقوام مختلفة. لم يكن الرابط لهم أو الذي يجمعهم مع الإمام الحسين عليه السلام هو تعصب لوطن، لأرض، لنخلة، لنهر، لتراب، لمنطقة، لعشيرة. لا، كان الذي يجمعهم هو الحق، هو الحق. يعني هناك أيضا عالمية في التفكير، لأن حركة الإمام عليه السلام، حركة الإمام الحسين كانت عالمية، والثائر الذي سوف يأخذ بثأر الإمام الحسين وهو الإمام المهدي عليه السلام أيضا حركته حركة عالمية، ليست حركة وطنية أو قومية أو تنتمي إلى جنسية، عرق محدد، إلى عشيرة محددة. وهذا مع الأسف اليوم كثير ما نقع فيه في أيضا في خطابنا الديني. إذن المنتظر الذي يريد أن يكون منتظرا ينبغي أن يتفاعل مع هموم الأمة، ينبغي أن يكون همه هم أمة، هم إنسانية، لكي يقبله الإمام كناصر له وكملتحق به. الإمام يريد أن يحرر العرب والعجم وأوروبا وأمريكا والصين، الشرق، الغرب، يملأ الأرض قسطا وعدلا. فإذا كنت أنا همي وتفكيري وكل وجودي هو بلدي ووطني وشعبي فقط، كما نحن أكثرنا هكذا مع الأسف، تغلب الوطن على الدين، تغلبت القومية على الدين وعلى الإسلام، أليس هذا واقعنا اليوم؟ هكذا إنسان لا يستطيع، وأن هذه الكلمة دائما أكررها، لا يستطيع إنسان زر بضغطة زر أن يكون في لحظة من الأنصار، لابد أن يمهد الأرضية، لابد أن يتدرب يتمرن، لابد أن يكون مقدماته أرضيته واضحة وبين له، وعمله واضح لكي يستطيع أن يكون يعني تمرينه واضح، كما أن الفنان والرياضي وأمثال ذلك يجب أن يكون على بينة من قدرته واستعداداته حتى يقدر يدخل إلى مباراة، إلى مسرحية، إلى فيلم وأمثال ذلك. نحن أيضا نريد أن ندخل في لعبة كبيرة، مباراة كبيرة، ألا وهي نصرة الإمام، امتحان صعب بين فريق الحق والباطل، ذلك الامتحان الصعب يجب أن نتمرن له، وهذه الصفة مهمة. إن شاء الله نواصل بعد أن نتوقف قليلا. نواصل الحديث عن صفة العالمية في التفكير والتي تقابلها مسألة التعصب. في الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي رواية صحيحة السند كما يذكر بعض العلماء الكبار المراجع، من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. طبعا هذه الرواية خطيرة جدا، على قول أحد الأساتذة يقول أنه نحن مثلا طبيب، يعني إنسان إذا مريض يذهب إلى طبيب، فالطبيب إذا قال له مثلا لا تأكل مثلا بهارات أو فلفل أو مسائل حارة قد تؤذي صوتك صدرك أمثال ذلك، تضرك ضرر محدد، أو لا تأكل هذه المادة قد مثلا الدهن أو الزيوت قد تؤثر عليك مثلا في مسألة محددة وهكذا. لكن تارة الطبيب يقول لا تأكل السم لأنه يقتلك. نحن عندما نأتي إلى روايات الأخلاقية وروايات البناء النفسي للإنسان، نجد أن بحث التعصب في الواقع من البحوث التي تقتل الإنسان. يعني على هذه الرواية وبعض الروايات أنه التعصب كالسم ما بيه مجال، يعني الحبة منه حبة من خردل من عصبية، هذا الإنسان يوم القيامة يذهب إلى نار جهنم. طبعا هو يذهب إلى نار جهنم لأنه لن يرى الحق، لن يستطيع أن يتبع الحق، لأن همه هو ما يتعصب له من وطن، من عشيرة، من قومية، من عرق، من جنس، من أمثال ذلك، يعني جنسية محددة، مثلا المرأة لأنوثتها، الرجل لرجولته، الإنسان لبلده، لمدينته، لعشيرته، للفخذ الذي في العشيرة. هذه كلها مسائل تمنع الإنسان من أن يكون عالميا في التفكير على مستوى الإمام المنتظر الذي يفكر بالعالم في أقصى الأرض. إذا حصل أمر للمسلمين أو للمستضعفين هو يتألم، أليست هذه عقيدتنا؟ نحن كثير منا اليوم إذا حدث انفجار في مكان بعيد لا نتألم، ولكن إذا في منطقتي أتألم لأنني أنتمي إلى هذا البلد. هذا التألم والهم والفكر هذا غير مربوط بالتكليف الآن فعلا، هاي مسألة عقائدية، مسألة نفسية روحية إيمانية قلبية وباطنية. ولذلك يجب أن نفرق بين التكليف والهم. يعني الإنسان كعقيدة، أنا أوالي إنسان إذا كان أكرمكم عند الله أواليه ولو كان هنديا باكستانيا إيرانيا، وقد أعادي إنسان من منطقتي من بلدي من عشيرتي لأنه ليس على الحق. لكن تارة يجي التكليف يقول أنت كعراقي في العراق، أنت كلبناني في لبنان، اعمل في لبنان لأنك لبناني، اعمل في العراق لأنك عراقي، لكن احمل هم العالم. وفي بعض الأحيان بالمناسبة يأتي التكليف عالميا، يعني في مكان بعيد أنا كعراقي يجب أن أتجه إلى ذلك المكان وأدي التكليف. طبعا بحسب ممن نأخذ التكليف سوف نتحدث خصوصا في الحلقة الأخيرة بالتفصيل. إذن مسألة العالمية مهمة جدا. طبعا بكل صراحة اليوم، يعني إذا كنا واقعين حتى لا نتحدث فقط مفاهيم، اليوم نحن مبتلون بهذا الابتلاء. اليوم الأعداء، أعداء الإسلام، الاستكبار العالمي اليوم يتوحدون علينا ونحن كمسلمين كمؤمنين متمزقون. طبعا هم شعاراتهم وإعلامهم أنه الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وكل ليحب وطنه وهمه في الوطن ولبيك يا وطن وأمثال ذلك، ولكن هم يأتون من آلاف الكيلومترات يتدخلون في شؤوننا ويأتون بجيوشهم. ألم تحتل بعض بلداننا من قبل الأعداء من قبل أمريكا وأمثالها؟ طيب لماذا هم لا ينشغلون بوطنهم ولا يأتون إلينا؟ لماذا هم يتدخلون ويتوحدون علينا ونحن نأتي إلى الوطن وإلى المدينة ونتقاتل فيما بين الجار يقتل جاره، ونحن متجاورون أصحاب دين واحد، ثقافة واحدة، مذاهب مشتركة، حتى اتركونا من اختلاف المذاهب، يعني المذهب العام، المذهب الديني الإسلامي كدين، المذهب الفكري هذا متفقون، نحن في 99 أو 95 أو 90% من المسائل بين المسلمين، ولكن نحن نتخاصم وفيما بيننا نتقاتل ودخلنا قتال. ألم نقاتل دولة الإسلام لسنوات فيما بيننا ونحن كلنا مسلمون، كلنا مسلمون، بأي حجة؟ بحجة العرب والعجم، وهذا من الامتحانات الكبيرة. إذن الأعداء هم يؤصلون قضية الوطنية، طبعا ليس أمامهم، يعني الآن الضخ الإعلامي الموجود في الفضائيات الوطن 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 في بلدان الإسلامية، ليس في مقابل، ليس فيما بيننا نحن، الوطن الآن أمام الأعداء، لا يوجد وطن. الشاب الآن العربي بكل بساطة يتمنى أن يذهب إلى الغرب يأخذ دورة أو دراسة أو ما شاكل ذلك، بينما عندما يريد أن يذهب إلى بلد آخر ينتمي إلى الإسلام لا، يقال له أنت تنتمي إلى العرب وذلك وهؤلاء عجم، أنت تنتمي إلى بلد وهؤلاء من بلد آخر، يفرقون لأن ديننا مشترك. إذن هنالك اليوم مؤامرة كبيرة، مؤامرة كبيرة، هذه المؤامرة تقف أمام الانتظار وعنوان الانتظار والاستعداد للإمام وتحقيق مسألة الانتظار وصفة الانتظار. أنا أقرأ آية كما ورد في سورة الأنعام الآية 65، انظروا مسألة التمزق الوطني أو التفرق، يعني حالة المجاميع والشيعة كما يعبر القرآن الكريم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يعني مسألة التفرق في الواقع هي مسألة مذمومة في القرآن الكريم بل من عذاب الله، ولكن اليوم نحن عنوان الوطن وعنوان العشائر وعنوان المدن وعنوان الأحزاب كلها أصبحت عناوين مقدسة عندنا، وربما لا نستطيع أن نتكلم بهذه كلها تمنع المنتظر من أن يكون منتظرا حقيقيا للإمام عليه السلام. إذن صفة التعصب صفة مذمومة جدا وتقف أمام الانتظار، لأن المنتظر ينبغي أن يكون عالميا في التفكير، ينبغي كما سلمان وطبعا هاي كان سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ونحن مسلمون الآن، نحن كلنا نقول نحن مسلمون، جيد، الآن عم النبي صلى الله عليه وآله أبو لهب، أخو أبو يعني أكثر من هذا القرب، وسلمان الفارسي الإيراني، سلمان أصبح منا أهل البيت بقول النبي صلى الله عليه وآله، يعني لم تؤثر على الرسول مسألة أنه ليس بعربي أبدا، لأنه متقي ومؤمن أصبح منا أهل البيت. وأبو لهب وهو من عشيرة رسول الله، عم رسول الله، آية في القرآن إلى يوم القيامة تقول تبت يدا أبي لهب وتب. إذن هاي مسألة خطيرة، ولكن اليوم نحن ابتلينا بهذا الأمر، لذلك في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني أن يكون الذي مع خط النبي مع الرسول صلى الله عليه وآله أشداء على الكفار رحماء بينهم. طبعا اليوم في زماننا نتيجة الضخ الإعلامي، نتيجة حب الدنيا وأمثال ذلك. مع الأسف مع الأسف نحن أصبحنا أشداء فيما بيننا ورحماء مع الأعداء، هذا واقعنا اليوم إلا قليلا إلا قليلا. والأعداء يضحكون علينا بالمناسبة، وهذه الفضائيات اليوم تشتغل ببرامجها ودعاياتها وبطبولها الإعلامية التعصبية، وخصوصا مسألة العرب والعجم العرب والعجم، وسوف نشير إن شاء الله في حلقة لاحقة إن شاء الله حول مسألة الامتحان. إذن أحاول أن أختصر، ثورة الإمام المهدي عليه السلام في الواقع هي ثورة تتحرك ليس فقط في الإطار الإسلامي وإنما هي لكل الأديان. أختم بهذه الرواية كما عن الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي أيوب المخزومي قال: ذكر أبو جعفر بن محمد بن علي الباقر عليه السلام سير الخلفاء الاثني عشر الراشدين صلوات الله عليهم، فلما بلغ آخرهم يعني الإمام المهدي عليه السلام قال: الثاني عشر الذي يصلي عيسى بن مريم عليه السلام خلفه، عليك بسنته والقرآن الكريم. يعني عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي، إذن الأديان لا توجد وحركة الإمام حركة عالمية. نعم، نفتح السؤال، يمكن سؤال سؤالين عندنا في هذه الحلقة أيضا، تفضلوا.
السلام عليكم سيدنا. فالسؤال: هل نحن من ينتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أم إنه هو من ينتظرنا؟ وشكرا جزيلا.
في الواقع الإمام هو الذي ينتظر، وأنا في مرة كتبت مقال في يعني نشر في العراق: هل هو الغائب أم نحن الغائبون؟ في الواقع نحن غائبون وليس هو الغائب. صحيح هو الإمام بالظاهر هو غائب بحسب الظاهر، ولكن تقصيرنا هو الذي غيب الإمام، عدم استعدادنا هو الذي غيب الإمام، لذلك هو المنتظر لنا. نعم، هنا ملاحظة مهمة أنا أحب أن أشير إليها، أن الإنسان إذا حقق صفات الانتظار وكان من المنتظرين، وأفضل العبادة انتظار الفرج وأفضل الأعمال انتظار الفرج، إذا الإنسان واقعا وصل إلى حد أنه عند الله هو منتظر، يعني مؤدي للتكليف وصفات المنتظرين متصف بها، هذا الإنسان يكون منتظرا. يعني هذا الإنسان بعد الإمام لا ينتظره، لأنه وقف في المكان المناسب، جاء في زمن الغيبة وكان ناصرا للحق وكان منتظرا وكان مطيعا وكان في المكان والزمان والصورة والهيئة التي يريدها الإمام. هذا الإمام لا ينتظر، وهذا حقق الانتظار. الإمام ينتظر من لم يصل إلى مقام المنتظرين، من لم يتصف بصفات الانتظار. إذن هذا التفصيل أيضا يجب أن يراعى في هذا الإطار. إذن الإمام هو ينتظرنا وينتظر الأمة لكي يظهر إن شاء الله بها. نسأل الله أن يكون ظهوره قريبا إن شاء الله، وأن نكون من أنصاره وأعوانه ومن خاصة أوليائه والمستشارين بين يديه. اللهم اجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك، ولا تستبدل بنا غيرنا يا أسمع السامعين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نسكب الهوى فقد أماتنا النوى، تعال نرسم على اللهيب والجوى، تعال نرقب الذي من التباعد اكتوى، ونغرس الفؤاد في لساعة